الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله.
أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، أكبر. لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحت الكائنات بحمده، وعنت الوجوه لعظمته ومجده. أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، وأنذر الأمة وبشرها، وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في خلال سويعات سيرفع شهر شعبان، الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله إلى الله وهو صائم، فكان أكثر ما يكون صياما في هذا الشهر بعد شهر رمضان. ثم بعد هذا يدخل علينا شهر رمضان. لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، لا تجعلهما سواء. تغييرات جذرية تحدث في الكون بدخول شهر رمضان. إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الجن ومردة الشياطين وغلقت أبواب النار فلا يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، ثم ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار. وذلك في كل ليلة، لله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. إن الغاية الكبرى التي يحرص عليها المسلم ويستهدفها أن يكون ممن كتب الله لهم عتقا من النار في هذا الشهر الكريم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الخطبة حول الهدنة الرمضانية. الهدنة الرمضانية أولها نحتاج إلى هدنة مع النفس، مع القلب، لكي نحسن استقبال شهرنا هذا، وهذا بالتخلص من سموم القلب. إن للقلب سموما يخف في طليعتها فضول الطعام وفضول الكلام وفضول المنام وفضول النظر وفضول الخلطة. فأولها فضول الطعام. شهر رمضان شهر تقلل وتزهد، وليس شهر نهم وتوسع في الطعام والشراب. المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء. ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما من كلام أحد حكماء العرب وأطبائهم الحارث ابن كلدة، وكان يقول: الذي أهلك البرية وقتل الوحوش في البرية إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام. وفقه الطعام تحمله هذه العبارة النبوية: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ثم لابد أن يكون الطعام من الطيبات. احرص على ألا تقذف إلى جوفك لقمة حراما في صوم أو في فطر، لكن هذا يتأكد عندما يظلك شهر رمضان. إن الله جل جلاله يقول: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ ولقد روي أن موسى خرج ببني إسرائيل يستغيثون الله عز وجل، فأوحى الله إليه أن يقول لهم: تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام، فالآن اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا. نعم، فضول الطعام، التخفف والتقلل، لأنه إذا امتلأت البطنة نامت الفطنة. هذا الشهر ليس شهر توسع في ملذات الأطعمة والأشربة على النحو الذي يتورط فيه كثير من الناس، بل هو شهر التخفف والتقلل والتزهد، حتى تصبح متهيئا لحسن التعامل مع هذا الشهر لتحصل على الغنيمة الكبرى. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الأمر الثاني: التخفف، التقلل، الهدنة من فضول الكلام. رحم الله امرئا قال: خيرا فغنم أو سكت فسلم. الكلام إما ثواب وإما عقاب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. معاذ بن جبل يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت يوما قريبا منه وأنا أسير معه. قلت يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ فقلت بلى. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال بعد هذا ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ وأمسك بلساني وقال أمسك عليك هذا. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. احرص بصورة شد على اجتناب الغيبة، فاكهة المجالس للأسف. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إذا هممت بغيبة فأغمض عينيك ثم تخيل هذا المشهد، أنك تقضم من لحم أخيك الميت بضعة تلوكها بين أسنانك. إن أعجبك هذا الخيال أكمل غيبتك، إن أعجبك هذا الخيال أكمل غيبتك. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إن أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، وفي المقابل من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. احذر من فضول الكلام. رحم الله امرئا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم. هذا بالنسبة لفضول الكلام، ماذا عن فضول النظر؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. إذا أمسكت عليك بصرك انطلقت بصيرتك. الله جل وعلا تحدث عن نور السماوات والأرض بعد الحديث عن غض البصر وتوجيه خطابه بهذا للمؤمنين والمؤمنات. الله نور السماوات والأرض جاء بعد قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ليس فقط غض البصر عن المتبرجات من النسوة، بل غض النظر عن فضول متع الحياة الدنيا التي تقسي القلب وتنسيه. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ثم بعد هذا فضول الخلطة، هذا أوان السكوت ولزوم البيوت. أقلل لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح الحال. اجعل خلطتك بالصالحين من عباد الله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والله جل وعلا يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الطباع سراقة والإنسان ابن بيئته. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الرجل الذي قتل 100 نفس نصح بأن يهجر البيئة التي كان فيها لأنها أرض سوء، وأن ينطلق إلى بلد كذا فإن بها قوما صالحين يعبدون الله، فليذهب ليعبد الله تعالى معهم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. الإقلال من فضول المنام، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولقد أسر عن الزمخشري أنه كان يقول: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. ثم قال: وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي وتبيت. نعم، وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. هل يستويان؟ وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. لقد ذكروا أن الإنسان يمكن أن يكتفي ب4 ساعات نوم يوميا، ونحن نرى إخواننا الأطباء لا يكادون يدركون هذه الساعات الأربع في كل يوم، وعودوا أنفسهم على هذا واستطاعوا أن يتكيفوا معه. على الأقل في هذا الشهر اختصر ساعات النوم لكي تدخرها لما هو خير وأبقى. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. احرص على أن يكون أمامك هدفا لا تحيد عينك عنه ولا تعد عيناك عنه. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أختم بالقصة التي ذكرتها لحضراتكم في درس الفجر مرة هنا. الإمام مالك كان في درسه في المسجد النبوي يشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفجأة جاء إلى المدينة فيل، فانطلق التلاميذ لكي يروا هذا الفيل، ولم يكن لهم عهد بالفيل من قبل. المدينة ليست منطقة أفيال، إلا واحد يحيى بن يحيى الليثي. فسأله مالك: هل رأيت الفيل من قبل؟ قال له: لا. طب لما لم تنصرف لكي تراه كما انصرف إخوانك؟ قال: لقد جئت المدينة لأرى مالك لا لأرى الفيل، جئت هنا لأرى مالك لا لأرى الفيل. ثم تذكر الروايات أن الرواية الصحيحة المأثورة الباقية لموطأ مالك هي رواية يحيى بن يحيى الليث، هذا الرجل الذي لم تستخف الصوارف والشواغل وحفظ نفسه وألزم نفسه درس مالك ولم ينصرف عنه يمنة ولا يسرة. بقيت روايته هي الرواية الموثقة المأثورة التي حفظتها الأيام والليالي وقدمتها إلى البشرية أطباقا من نور. أحبتي في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh is reminding us there is only a few hours left for the month of Sha'ban, this month that a lot of people are unaware of its importance because all the deeds are resurrected to Allah Azza wa Jal. Where the Prophet ﷺ used to fast most of this month because he wants Allah Azza wa Jal to see his actions while he is fasting. And in also the month of Ramadan will start. And don't make the day of your fasting like the day that you don't fast. The Ramadan is very special. Remember that Allah Azza wa Jal will gather all the devils and evil souls, and He will close the gates of the hellfire. None of them will be open, and He will open the gates of heaven. And a caller will say, all those who want goodness, come forward, and all those who want evil, stay further. And Allah Azza wa Jal has people every night that He frees from the hellfire. And may Allah make us among those. And Allah said, those who are moved, who inched away from the hellfire, they and enter Jannah, they have won. And today the Shaykh is talking about the Ramadan break. The break for the soul, for the heart. Because the heart is full of poison from a lot of things. And the Shaykh has mentioned four things: eating, talking, looking, and indulging with others. If people could make some space for you brothers to come in, inshallah, make some space. Jazakumullah khair. Tafassahu fil majlis. Jazakumullah khair. So the first one that the Shaykh is talking about is the food. The month of Ramadan is the month that we need to be not looking for different types of food, and it's not a month of, oh, what can we eat and what types of food and different types and colors. It should be a month that we need to do little of eating and drinking. Because the Prophet ﷺ said, there is nothing that the son of Adam will feel worse than his stomach. And when he said at the end of the hadith that if he leaves like one third of it for his food, one third for the water, and one third for the air. And the Shaykh is emphasizing that we have to look at what we eat. That has to come from permissible sources. That you have to look at what is halal, what is permissible. Allah Azza wa Jal get angry if you get your food from illegitimate sources or eat wrong food. And this is what He ordered the messengers and the prophets and the righteous people to do, is to eat from righteous sources. And the Shaykh is reminding us about the person who travels. His clothes is full of dust. And he raised his hand and asked Allah Azza wa Jal, how could Allah answer his questions? And all these things that he did are things that Allah accept the dua. But He did not accept from him. Why? Because his clothes is from illegitimate sources. He eat, he drinks, he talk. Everything he does is not permissible. So this is, in summary, this is not a month that we have to look, oh, what we're going to eat, and spend all our time and effort into the food and the drinks. We have to do little of that so we could think and contemplate about the changes we need to do in Ramadan. And we could concentrate on the good deeds. The second thing is talk. And the tongue is one of the most dangerous things because you could either get rewarded for it or get punished. You are the one who has that control. So look at what you're saying. Is it something that will please Allah or something that will make Him angry? The Shaykh has reminded us about the long hadith for Mu'adh ibn Jabal when he was following the Prophet ﷺ with him, and he asked him about an action that he could do that will benefit him. And he told him, you ask about something that's great, but it's very easy for whomever Allah makes it easy to worship Allah and not to have partners with Him, to pray, to fast, to make zakah, to perform hajj. And then he told him about the great things he could do. At the end, he told him, you know, about the prayers and the Islam and all of the stuff. But then he told him about to hold his tongue. And that will control all these things he mentioned about how to hold his tongue. And he said, oh, are we going to be accountable for what we say? And the Prophet ﷺ told him, is there anything worse than what they accumulate from their tongue that will throw them in the hellfire? So look at what you are saying. Don't indulge into the ghibah, into backbiting. And fortunately, you find in a lot of places where people gather, they are backbiting each other. Remember what Allah mentioned about backbiting, that you're eating the flesh of your brother. Close your eyes for a minute if you're backbiting somebody. And imagine you're eating the flesh of your brother. How would you think about it? If you accept it, then go ahead and continue talking about him. And I'm sure nobody will. And remember that the most thing that will enter people the hellfire is the accumulation of their tongue and their private part. This is the two things that the Prophet ﷺ said. If you guarantee me these two things, I guarantee you Jannah. Your tongue and your private part. Don't indulge into talk that's not necessary. Save yourself from any extra talk. The other thing is the eyesight. Allah Azza wa Jal has ordered men and women, the believers, to hold their sights into looking to each other, to the other sex. And not only for that, also from looking into what Allah has given bounties to others. We should not look, oh, Allah has given him this much, and then you'll find your soul attached to that bounty of Allah Azza wa Jal, or things in this life that will distract you from focusing about your goal in this life, which is to worship Allah. The other thing that the Sheikh mentioned, the fourth one, is to indulge with people. And in summary, I mean, he mentioned the hadith of the person who wanted to repent to Allah Azza wa Jal, but he didn't know what to do. And he was advised that he is sitting or he is living in a town where it's full of bad people. That if he wants to have that change, he needs to move to a town that have righteous people. And he did, and you all know the rest of the story on how he died and how he ended up. And remember, don't sleep too much. This is not a month that you need to indulge into a lot of sleeping and luxury in sleeping. It is enough, as a lot of scholars said, 4 hours of sleep is more than enough. A lot of doctors in their work, they adjust to little of sleep and they perform wonderfully. You need to do the same thing. You need to use your night into prayer to Allah Azza wa Jal, to stand in front of Allah Azza wa Jal, to ask Him and to pray to Him. Remember that Allah's merchandise is very precious. Allah's merchandise is very precious. And His merchandise is the Jannah, is paradise. Make that your goal. Don't let anything distract you from your goal to attain Jannah and to do everything that will take you there. And the Shaykh concluded with this story about Al-Imam Malik. He said, Al-Imam Malik, the Imam of Al-Madinah, he was sitting and lecturing his students about the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. All of a sudden, somebody came in with one elephant. And an elephant is an animal that people in the Arabian Peninsula are not used to. They've never seen one. So all his students rushed outside the sitting to watch and look at this elephant because they're amazed about it. Except for one person, Yahya, the son of Yahya,
Al-Layfi.
He stayed in. So Al-Imam Malik asked him, why you stayed behind? Have you ever seen an elephant? He said, no. He said, well, why did you stay behind? He didn't go like the other students to look at the elephant. He told him, I did not come to Al-Madinah to look at an elephant. I came here to see Imam Malik and to learn from him. And the story goes, he's the only person who had narrated about Al-Muwatta, the book of Imam Malik. So we need to refocus about our goal in Ramadan. May Allah make us among the winners in this month of Ramadan.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الله يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لحسن صيام شهرنا وحسن قيامه يا رب العالمين، وتقبله منا بقبول حسن، واختمه لنا بالعتق من نيرانك والفوز برضوانك يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
استقيموا واعتدلوا. الله